والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه ودينه ما بعد. من الأمور المهمة حقيقة في ظل هذه الأحداث وفي ظل غيرها من الفتن هو التزام النصوص والوقوف على النصوص وترك الأمور الظنية، فإن المقام مقام فتنة.
الله أكبر.
والفتنة أمور مشتبهة، ولذلك يلزم الإنسان ما يعلم ويترك ما يظن. هذه قضية مهمة، فبناء الأحكام عند الفتن إنما يكون على ما هو معلوم لا على ما هو موهوم أو ما هو مظنون. ولذلك أهل السنة والجماعة لما كانوا على بينة من عقيدتهم نهوا عن المناظرات والمجادلات، لأنها أمور ظنية وموهومة، ومن وقف على النص وثبت عنده كلام الله جل وعلا أو نص الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحتج إلى كلام أحد بعده، كما قال تبارك وتعالى: قل إني على بينة من ربي وكذبتم بها. أنا على بينة، جاءني الوحي، فلا حاجة للجدال ولا للنقاش. وذلك كان السلف رحمهم الله يتركون المناظرات، وكما قال أيوب وغيره: إذا أتاه رجل يناظره قال: أما أنا فعلى بينة من ديني، وأما أنت شاك فاذهب إلى شاك مثلك. السلف رحمهم الله نهوا عن ذلك لما وقفوا على النصوص وثبتت عندهم. وذكر الله وبين الله عز وجل بأن الواجب عند ثبوت الحق وثبوت النص هو الوقوف عنده، لا سيما عند اشتباه الأمور. قال تبارك وتعالى: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. أي اتبعوا الظن وما تهواه الأنفس وتركوا ما أنزله الله تبارك وتعالى. وذلك عند الفتن الذي ينبغي هو الوقوف على النص وترك الأشياء الموهومة. ولما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام قبض العلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من قلوب العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. ثم انظر إلى الحديث كيف بين وفرق بين العالم وبين غير العالم، قال: حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا يفتون برأيهم فضلوا وأضلوا. تأملوا قوله يفتون برأيهم، دل على العالم يفتي بالعلم وبالنص ولا يفتي بالرأي، فدل على أن الإفتاء بالرأي وبالظنون والأوهام هذه مما يعني من أسباب الضلال. وفي ذلك أثر حذيفة رضي الله عنه المشهور عندما قال: إن أخوف ما أخاف على هذه الأمة أن يؤثروا ما يرون على ما يعلمون. يبدأ يقدم رأيه وما يظنه، والمصلحة تقتضي كذا، ولو تركنا كذا لحصل كذا، وهذه خطة يراد منها كذا وكذا، وترك هذا كل ذلك من الأمور الظنية الموهومة. وانظر لتقرير الدولة الفلانية وهذا تقرير كذا وفلان صرح بكذا، كل أمور ظنية أقوال يريدون به هدم النصوص. فمن وقف على النص وقف على الحق، لا سيما عند الأمور المشتبهة. فأخوف ما يخاف على الأمة أن يؤثروا الرأي على النص. ولذلك يقول ابن تيمية رحمه الله في كلام له جميل: قال: العجب من قوم أرادوا نصر الشرع بعقولهم الناقصة وأقيستهم الفاسدة، فكان ما فعلوه ممرا جرى الملحدين أعداء الدين عليه، فلا الإسلام نصروا ولا الأعداء كسروا. ولذلك لا ينخدع المسلم في ظل الفتن بالتحليلات السياسية والتوقعات والتخرصات وقراءة الأحداث، وإنما يقف على النص. وقد يخوف ويقال: إن فعل إن تركنا سيحصل كذا، وإن تركنا فإن الخطة يراد بها كذا، وما أدرانا أنه سيحصل كذا ولا يحصل كذا. إن جاءني النص أقف معه، ومن وقف مع النص وقف على الهدى، ولا بد أن تكون عاقبته إلى خير. ومن ظن واعتقد أن من يقف مع النصوص أن عاقبته ستكون إلى شر فهذا سوء ظن بالله تبارك وتعالى. ولذلك كل من وقف مع النصوص فاعلم أن عاقبته إلى خير، وإنما الشر يأتي من وقوف على الظنون. فبناء الأحكام إنما يكون على ما هو معلوم. وأنا أذكر لكم مثالا: نحن نعلم قطعا بحرمة الخروج، ونعلم قطعا بحرمة المظاهرات والثورات وإقحام العامة في أمور الخاصة، وأنه لا يجوز منازع، ونعلم قطعا أن السلف رحمه الله نهوا عن منازعة التي تكون بين الملوك، وأن يشترك الإنسان في نصرة فلان على فلان، نعلم هذا قطعا. لذلك نقف عند هذا، نقول: يا جماعة ننهى عن الخروج وننهى عن الثورة، سواء كان هذا ظالما أو كان مظلوما، سواء كان هو أحق بالملك أم ذاك أحق. الشاهد أننا نهينا عن مثال الأمور ونعلم ذلك قطعا، ونعلم حرمة الدماء وأن الشريعة جاءت بتحريم الدماء وجاءت إلى الصلح وجاءت إلى التنازل عن الحق حال إذا كان فيه جمع كلمة المسلمين، نعلم هذا قطعا، النصوص جاءت في هذا، نقف عندها. فإذا قال لنا قائل أن تركنا كذا حصل كذا، نقول هذا أمر مظنون وموهوم، أنا عندي نص أقف معه. ولذلك هذه الأمور مهمة، أن يوقف على النصوص في وقت الفتن، وأن لا نخوض فيما يسمى بالتحليلات السياسية. بعض الناس اليوم يبني رأيه على تحليل سياسي، يبني رأيه يقول انظر ماذا قال فلان، انظر ماذا كتب الجريدة الفلانية، هل هذا مما تبنى عليه الأحكام الشرعية؟ وإنما يوقف على النصوص لا سيما عند اشتباه الأمور. الأمر الثاني أنه عند الفتن لا بد من التأمل في سير السلف والنظر في كلام العلماء وتتبع آرائهم ومواقفهم التي في الفتن التي جرت في بلاد المسلمين. وهذا ما أرشدنا الله تبارك وتعالى كما أشار الشيخ حفظه الله في قوله جل وعلا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف يدعوا به نشروه وتكلموا، وهذا قال يجب أن نجاهد، وهذا قال لا يجب كذا ويجب أن نثور، قال ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وفي هذه قاعدة أدبية كما ذكر الشعد السعدي رحمه الله بأنه يرد الأمور لا سيما العامة إلى أهل الشأن والاختصاص وهم العلماء والأمراء، من يسوسون في الدين ومن يسوسون في الدنيا. ولذلك لا بد أن نتأمل، انظر قد مرت على المسلمين ويلات كثيرة وفتن متنوعة، من أشهر هذه الفتن فتنة ابن الأشعث التي قتل فيها أكثر 100,000 منهم 4,000 عالم وعابد، 4,000 عالم وعابد قتلوا صبرا في هذه الفتنة التي دخل فيها أناس من أهل العلم بل من أكابر أهل العلم في ذلك الزمن، لكنها كانت فتنة واتفق العلماء على تسميتها فتنة. ومن وقع في تلك الفتنة أمام هذه الموجات والثورات وهاي الظنون والأوهام في مقابلة النصوص الحسن البصري رحمه الله، وقد جرت بينه وبين هؤلاء أشياء كثيرة، لكن انظر حال هؤلاء الناس، أتوه مرة فأرادوا الثورة وتكلموا فنهاهم عن ذلك وقال إن يكن الحجاج غضبا من الله فإنكم لن تردوا غضب الله بأسيافكم وإن يكن بلاء إن كنتم صالحين لكن الله ابتلاكم به فاصبروا حتى يكشف الله ما بكم. ماذا قال هؤلاء؟ خرجوا من عنده وقالوا قالوا أنطيع هذا العلج، هذا العلج نطيعه، وتركوا قوله وذهبوا إيش وقد أبيدوا عن آخرهم. وهكذا إذا أفتى العالم قالت نطيع هذا نطيع هذا نطيع فلان، انظر إلى حال أهل الثورة والهيجان إذا أفتاهم العالم الراسخ قال نطيع هذا العلج، ماذا كانت خاتمتهم؟ خاتمتهم قتل وإبادة وفتنة عظيمة. ولذلك لابد من مراجعة العلماء الربانيين أهل العلم والخبرة والدراية، ولا بد من نشر كلامهم وإذاعته وتحذير الناس. فالواجب على طلبة العلم وعلى الدعاء أن ينشروا كلام العلماء إذا تكلموا في الفتن، وينشر وصاياهم وينشر ما يرشدون به الناس، لأن بهذا يعني تنتظم الأمور. من الأمور الأمر الثالث ترك العجلة وعدم التسرع في إصدار الأحكام واتخاذ المواقف. بعض الناس عجل في الأحكام لا سيما في الفتن التي هي أمور مشتبهة وقد لا يحيط بكثير من جوانبها وقد يظهر له عشر معشار حقيقتها، فقد يعلم شيئا وتخفى عنه عليه أشياء. والله جل وعلا أمر بالرفق وقال ما كان رفق به شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه. ولا شك أن الرفق والتأني لا سيما في الفتن التي الإقدام عليها والخطأ فيها قد يترتب عليه ضياع الأمم وضياع الدولة وسفك الدماء، لا شك أن هذا يوجب التأني. وقال ابن مسعود رضي الله عنه عليكم بالتأودة فإنها ستكون أمور مشتبهة، أمور مشتبهة تشتبه على الناس، عليكم بالتأودة والتأني. وقال علي رضي الله عنه لا تكون عجلا مذايع بذرا فإن من ورائكم بلاء مبرحا وأمورا متماحلة ردوحا. لا تكون عجلا سريعي الإصدار الأحكام، مذايع تنشرون الشر وتنشرون قول وقال فلان وقال فلان كما يسمى اليوم بالتغريد ويعيد تغريد فلان وفلان، بذرا تبذرون الشر فإن من ورائكم بلاء مبرحا أمور بلاء شديد وأمورا متماحلة طويلة ردحا عظيمة ثقيلة على النفوس. فهذا يوجب التأني ويوجب الرفق. ولذلك الفتن من خطرها أنها تشبه كما قال الحسن وغيره إذا أقبلت الفتنة شبهت وإذا أدبرت أسفرت. إذا أقبلت شبهت اشتبهت على الناس، لكن متى تسفر ويعرف الناس أنها كانت فتنة؟ إذا أدبرت وعصرت بالأمة. ولذلك كما قيل ما تشبيهه؟ قال سل السيف، وما إسفارها؟ قال غمد السيف بعدما تعصف. وقال الحسن البصري إذا أقبلت العلم الفتنة عرفها العالم، وإذا أدبرت عرفها الجاهل. العالم يقول فتنة، اتقوا الله، لزموا بيوتكم، كفوا ألسنتكم، والناس ما تسمع ولا تطيع. ثم إذا عصفت بهم وجرت وجرت عليه المسلمين ويلات، قال نعم لقد كنا في فتنة. ولذلك ما دخل أحد حتى من العلماء في الفتنة إلا ولم يحمد موضعه وموقعه. يقول ابن تيمية رحمه الله: هكذا عامة السابقين ندموا على ما دخلوا فيه من القتال. والذين دخلوا فتنة في أشعث عدد كبير منهم علماء وأئمة. يقول أيوب السختياني رحمه الله، يقول: لا أعلم أحدا منهم قتل إلا قد رغب له عن مصرعه، ولا نجا منهم أحد إلا حمد الله الذي سلمه. وفي ذلك يقول قتادة رحمه الله أثرا في أثر جميل، يقول: قد رأينا والله أقواما يسرعون إلى الفتن وينزعون فيها، وأمسك أقوام عن ذلك هيبة لله ومخافة منه، فلما انكشفت إذا الذين أمسكوا أطيبوا نفسا وأثلجوا صدورا وأخفوا ظهورا من الذين أسرعوا إليها وينزعون فيها. قال: وصارت أعمال أولئك الذين دخلوا الفتن حزازات على قلوبهم كلما ذكروها. وأيم الله لو أن الناس يعرفون من الفتنة إذا أقبلت كما يعرفون منها إذا أدبرت لعقل فيها جيل من الناس كثير، والله ما بعثت فتنة قط إلا في شبهة وريبة. وهذا كلام نفيس، كلام نفيس من قتادة رحمه الله، قد عاصر فتنة ابن الأشعث رحمه الله تعالى. من الأمور المهمة أيضا أن نعرف بأنه لم يدخل أحد الفتنة إلا ونقص قدره عند الناس. ما دخل أحد من الدعاة أو من طلبة العلم في هذه الفتن وخاض فيها إلا ونقص قدره عند الناس. يقول عبد الله بن عون رحمه الله: كان مسلم بن يسار عند الناس أرفع من الحسن البصري. يقول: فلما وقعت الفتنة خف مسلم فيها، أي أسرع وأبطى عنها حسن أن لم يدخل. قال: فأما مسلم فإنه اتضع، أي نزل قدره عند الناس، وأما الحسن فإنه ارتفع. ولذلك ندم مسلم بن يسار رحمه الله ندما على دخوله في الفتنة، وقد ذكر الشيخ رحمه الله حفظه الله هذا الأثر، وأنا أذكره لجماله. يقول أبو مسلم بن يسار بعدما انتهت فتنة الأشعث، يقول لأبي قلابة رحمه الله، يقول: يا أبا قلابة، إني أحمد الله إليك أني لم أرمي فيها بسهم، ولم أطعن فيها برمح، ولم أضرب فيها بسيف. يعني أنه مشى معهم لكن ما شارك في القتال. فقاله أبو قلابة رحمه الله: يا أبا عبد الله، فكيف بمن رآك واقفا في الصف؟ أنت عالم معروف بين الناس ومكانتك معروفة، فكيف من رآك بين الصفين؟ فقال: هذا مسلم بن يسار، والله ما وقف هذا الموقف إلا وهو على الحق. وقوفك بين الصفين وحضورك بنفسك وقيامك مع هؤلاء لا شك أنه من أعظم الأمور. قال: فبكى مسلم بن يسار لما نبه على هذا الأمر، قال: فبكى حتى تمنيت أني لم أكن قلت له شيئا. بعض الناس اليوم يدخل مع هؤلاء المتظاهرين، يظن يزعم أنه نصرة للحق ودفاعا عن الدماء التي سالت ودفعا لأهل الفساد والشر، ولا شك أن هذا هو عين الفتنة، أن يرى الناس أطالب العلم أو الرجل الذي يعرف عند الناس وله قدر بين هؤلاء الغوغاء، وبين الناس الذين قد خدعوا وغرر بهم في الخروج إلى ميادين والطرقات. ولا بد أن نعلم ما دخل أحد هذه الفتن إلا وقد نقص قدره عند الناس. من أمور أيضا المهمة لا بد من الحذر، وهذه قضية مهمة جدا، لا بد أن نحذر من كثرة النظر في الباطل وكلام أهل الباطل من المبتدعة والمفتونين عبر مقالاتهم وتغريداتهم، لأن كثرة النظر في الباطل تزعزع الثقة بالحق، وهذا أمر مجرب. بعض الناس تغير فكره ومنهجه من كثرة قراءته لكلام أهل الباطل، تزعزعت ثقته بالحق وبالنصوص. ولذلك أهل السنة والجماعة نهوا عن الجلوس مع أهل البدع وعن سماع أهل البدع ولو كان الإنسان يعلم أنه مبتدع ويعرف كشف شبهاته. لماذا؟ لأن كثرة سماع أهل الباطل أولا تهول الباطل في قلب العبد، ثم تزعزع الثقة عنده. ولذلك بعض الناس اليوم، بعض الشباب ينظر في تغريد فلان وفلان ليس لمصلحة، ليس لأنه أراد أن يعرف حتى يرد، لا تعمل العموم في وقت في مسألة تشتبه فيها الأفهام وتختلف فيها الأذهان. ولكن قف، أهل الباطل يروجون الباطل بهذا، يا أخي الظلم، انصر أخاك ظالما أو مظلوما، لابد من وقوف مع الظالم، لابد من كذا، كلام عام، انصر أخاك ظالما أو مظلوما، لكن هل يطبق على مثل هذه الواقعة؟ هل يفعل بها؟ هل هكذا ينصر الظالم أو ينصر المظلوم؟ هل هكذا يدفع الظلم؟ يروجون باطلهم بمثل هذه العمومات. ولك احذر من تنزيل العمومات على هذه الأحداث، لا بد من نصوص خاصة بينة واضحة يقابل الإنسان بها ربه يوم القيامة. ولذلك قد يأتيك قال يقول لك قال الإنسان تأخذنا على يد الظالم ولا تطرنا على الحق أطرا، نقول نعم، لكن كيف نأخذ بالطريقة التي يروج لها أهل الباطل؟ أم لا، قف مع النصوص، وإن اشتبه عليك أمر فانظر في كلام أهل العلم الراسخين ماذا يقولون وبماذا يأمرون. من أمور مهمة أيضا أن نعلم بأن الخطأ في العفو أهون من الخطأ في العقوبة، وهذا لفظ نص حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام رواه الترمذي، وإن كان فيه ضعف لكن العلماء متفقون عليه. لا شك أننا نعلم بأن الشريعة لم تجي بتعظيم أمر بعد تعظيم أمر بعد التوحيد أعظم من الدماء، ولذلك قال العلماء أكبر الكبائر بعد الشرك القتل، أكبر الكبائر بعد الشرك القتل، وما جاءت الشريعة بتحريم شيء بعد الشرك أعظم من تحريم الدماء. ولذلك أن تخطئ وتأمر الناس بكف اليد لعصبة الدماء حتى وكانت مصلحة خلاف ذلك أهون من أن تخطئ وتقول اقدموا على الأمر ويترتب عليه إسالة الدماء. ولذلك الله تبارك وتعالى مكة لم يأمر الله عز وجل بفتحها، وصالح النبي عليه الصلاة والسلام أهل الشرك على عدم فتح مكة 10 سنين، صالحهم 10 سنين صيانة لدماء بعض المستضعفين في مكة، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطأوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزينوا، أي تميز المسلم عن الكافر، لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. انظر فتح مكة، يعني أبقى الله عز وجل مكة بيته وهي ممتلئة بالأصنام، أبقاها في يد المشركين 10 سنين بالعهد صيانة لدماء المسلمين، صيانة لدماء المسلمين. وذاك دم المسلم ليس بالأمر الرخيص حتى يتجرأ الإنسان ويفتي ظنا لا عن يقين وإنما ظن، وما السبب؟ أنه قدر، قال لا هذا فعلنا كذا سيحصل كذا، كله أمور ظنية ويجري المسلمين على مثل هذا. وهذه قضية مهمة، ولذلك الفتنة من مصائبها أنه يستهان فيها الدماء، متى ما وقعت استهان الناس بالدماء. يقول ابن عمر رضي الله عنهما يقول في الفتنة لا ترون القتل شيئا، أسهل شيء في الفتنة القتل، أسهل شيء. من الأمور المهمة أيضا هي أن نعلم بأن سبيل عز الإسلام ليس محصور بطريق واحد، سبيل عز أساسه يبدأ من إصلاح العقائد والبدء في دعوة الناس كما بدأ النبي عليه الصلاة والسلام وكما بدأ الأنبياء. لا نحصر السبيل في حكم وفي كرسي. بعض الناس اليوم بعض الجماعة تصور لك بأن القضية كلها وأن عز الإسلام وتمكينه فقط محصور في أن نزيل هذا الحاكم ونقيم ذاك الحاكم، نزيل هذا الأمر ونقيم ذاك الأمر، بهذا القانون أو بغيره، تغيير هذه المادة من الدستور أم غيرها. يعني لو هذه المادة من الدستور إن أقرت عز الله الإسلام، وإن استطاع المفسدون أن لا يقروها وأن يقروا أخرى ذهب الإسلام. هكذا يصوره الباطل، وهذا من الجهل، فإن دين الله عز وجل منصور، والله جل وعلا معز دينه سبحانه وتعالى، ويقيض الله جل وعلا لأهل الدين ويقيض لهم من الأسباب ما لا يعلمون ولا يحيطون. وقد ينصر الله عز وجل كما جاء بالحديث الدين بالرجل الفاجر، بالرجل الفاجر ينصر الله عز وجل الدين. فإذاك لا تحصر فكرك بأن لو فرضنا أن الدستور، بعض الناس يقول والله لو ترك هؤلاء لغير الدستور، غير الدستور إيش يصير يعني؟ سيضيع الإسلام والمسلمون والمسلمين؟ لا، لن يضيع الإسلام ولا يضيع المسلمون، وسيجد الله جل وعلا إذا أغلق باب على المسلمين سيفتح الله لهم أبوابا كثيرة، لكن متى؟ إذا ما اتقوا وصبروا، كما قال جل وعلا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المسلمين. قال إن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، مهما لو كاد أهل الكفر كلهم الإسلام، إن صبرنا واتقينا، إن تصبروا وتتقوا، تصبروا على أمر الله ولا تستعجلوا، وتتقوا يكون صبركم على علم وعلى دراية، بمعنى أن نصبر على علم وعلى يقين وصبر على ما أمر الله عز وجل به وأن لا نستعجل. وذلك لا تحصر لا يخدعك أهل الباطل بحصر فكرك بهذا. اليوم هكذا يروجون. اليوم إن تركنا ذلك سيغيروا الدستور. المادة الثانية لا والله لو شطبوا الدستور وحطوا الدستور علماني واشتغلنا بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى غير الله الأحوال وجاء الله عز وجل بالفرج. وذلك هذه قضية مهمة. فأن نخطئ فلو أخطأنا في عدم المواجهة لو فرضنا كان يجب أن نواجه ثم أخطأنا وقلنا يا جماعة اتركوا واصبروا فاعلموا أن هذا لا شك أن الخطأ فيه أهون بكثير من الخطأ في إقحام الأمة في فتنة لا تعلم عواقبها. والله تبارك وتعالى يعز دينه بما يشاء سبحانه وتعالى وينصر الله عز وجل الدين برجل واحد يقيم الحق يقيم الله جل الحق على لسانه. من أمور مهمة أشار إليها الشيخ حفظه الله كثرة الالتجاء إلى الله عز وجل في الفتن كما قال جل وعلا قد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرع. الله جل وعلا يحب عند وقوع الفتن أن يستكين إنسان لربه وأن يتضرع وأن يكثر من الدعاء فإن يكشف الله جل الفتنة وأن يقي الله جل شر الفتن. يقول أبو هريرة رضي الله عنه تكون فتنة لا ينجي منها إلا دعاء كدعاء الغريق في الفتن كدعاء الغريق. ثم الإنسان يغرق يقول يا كالني كيف سيكون دعاءه هكذا. وذلك نحن نحتاج إلى التجاء الله تبارك وتعالى أن يعصمنا من الفتن وأن يقي الله جل وعلا بلاد المسلمين الفتن. من أمور الأخير الذي أختم به وأشار الشيخ حفظ الله له ألا تبني كلامك على واقع لم تشهده. وهذا واقع ينظر مقطع في اليوتيوب يحكم ويبدأ يحكم ويحكم حكما عاما يحكم على طائفة من الطوائف المتخاصمة حكما عاما بناء على مقطع أو مقطعين لا يدرى عن حقيقته وإن رأى مقطع قد تكون المقاطع التي ضد هذا أضعاف وأضعاف ذلك. لا تبني حكمك على واقع لم تشهده ولم تعلمه ولم تعشه. وذاك السكوت والفتن هو الواجب وهو المتعين وأن لا ينقل إلا ما ذكره العلماء وبينوه وما نعلمه من نصوص الكتاب والسنة. فلا تشهد على شيء وتحكم بناء على قناة إخبارية سمعتها على مقطع على مقال ذكره فلان على تغريدة من أحد الناس وما شابه ذلك. هذه أمور تحتاج إلى بينة ودراية فإنها من الفتن وقد ينشر الإنسان شيئا ويكون مكذوبا ويكون ضده أعظم منه ويكون ممن يشيع الفاحشة ويشيع الأمر بين المسلمين فيترتب على كلامه فساد عظيم. هذه بعض الأمور التي أحببت إشارة إليها والله أعلم وصلى الله وسلم.